سأبدأ معكم بمشيئة الله تعالى في يعني عقود محددة، ربما يكون هناك تقديم يسير نظرا لكوني عقد البيع بالتقسيط هو عقد يناسب أو يعني يصلح أن يكون مدخلا للمعاملات المالية المعاصرة، كون هذا العقد يتمثل في أصل البيع مع صور البيع من حيث الحلول والأجل مع ما فيه من تطبيقات على الشروط، وبالتالي هو يعني يعتبر مدخلا مفيدا أو مناسبا، ثم يعقب ذلك المرابحة، ثم تكون الودائع والحساب الجاري والودائع المصرفية أنواع، منها ما يكون حسابا جاري ومنها استثماري ومنها الودائع لأجل ومنها الخزائن الحديدية ونحوها، لكن سنركز على ما تمس الحاجة إليه. تطبيقات هذا الحساب الجاري مثل بطاقة الصراف مثلا، ثم بطاقة الائتمان والفرق بينهما وحكم كل منهما والتعاملات التي لا يخلو منها أحد منا، فلا يلزم أن تكون الدورة موجهة فقط لطلاب العلم، وإنما هي في الحقيقة موجهة لكل أحد، لأنه يعني يلاحظ أنه كثير من هذه المسائل والتعاملات نحتاجها في اليوم والليلة. بيوع التقسيط والمرابحات هي من بيوع التمويل، وبيوع التمويل أو عقود التمويل هي من أثرى وأكثر العقائد العقود استعمالا بالنسبة للناس بشكل عام، وهذا طبعا يقودنا إلى تعريف البيع، والبيع معروف، ولذلك سنحاول في مثل هذه المواطن الاختصار، هو مبادلة مال بمال على وجه التمليك، وهذه المبادلة إما أن تكون محظور الثمن والمثمن، يعني مع وجود السلعة ومع وجود مبلغ هذه السلعة وقيمتها، هذا هو البيع في الأصل عند الإطلاق إذا كان فيه الثمن والمثمن، وهذه الصفة وهي حلول الأجلين، حلول البدلين أو العوضين ووجودهما عند التعاقد، هذه محل اتفاق عند الفقهاء ولا إشكال فيها. الصورة الثانية بعكسها إذا تم البيع مع تأجيل البدلين، يعني لا الثمن موجود ولا المثمن وهو السلعة أيضا موجودة، هل يجوز لك أن تبرم عقد مع فلان من الناس ولا تعطيه الثمن ولا يعطيك السلعة؟ هذه الصورة هي ما يسمى ببيع الكالة بالكالة، وهي محرمة بالاتفاق، وهي محرمة بالاتفاق، وذلك لأن العقد الحقيقة خلى عن فائدته التي وضع لأجلها، فالعقود وضعت لأجل القبوض ولأجل أن يتحقق من ورائها منفعة لكل من الطرفين، بينما الواقع هنا إن العقد أشغل الذمة بالنسبة للبائع والمشتري ولم يورثهما فائدة يمكن فعلا أن تعود عليهما يعني الأثر، ولذلك ذهب عامة الفقهاء إلى تحريم هذه الصورة، أن تبيع سلعة فلا تسلمها ولا تستلم الثمن. لكن الصورة الثالثة وهي صورتنا الآن، وهي ما إذا كان هناك تسليم للمثمن وتأجيل للثمن، فأنت أخذت السلعة سيارة مثلا أو بيت، ولكن الثمن لن تدفعه الآن وإنما ستدفعه لاحقا، هذا ما يسمى ببيع الأجل، ومنه بيع التقسيط، لأن بيع التقسيط هو بيع أجل مقسط، يعني له أقساط وليس قسطا أو دفعة واحدة، وهذا البيع وهو بيع الأجل أو بيع التقسيط هو جائز عند جماهير أهل العلم. أما الصورة الرابعة فهي العكس، فيما لو باعه سلعة فقبض الثمن ولم يقبض السلعة، إذن البيع بتعجيل الثمن وتأخير المثمن، بتعجيل الثمن وتأخير المثمن. ومن صور هذا عقد السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض الآن، تقبض الثمن بمجلس العقد، لكن 1000 كيلو تمر أو كذا من قطع الغيار تستلمها بعد شهر أو شهرين أو 3 أو 4، ولا تكون معينة وإنما تكون موصوفة في الذمة، هذه الصورة جائزة بالاتفاق. إذن تلاحظون من هذه الصور إن, إن, إن الغالب عليها الجواز، وإنما المحرم غير الصحيح منها صورة واحدة، وهي ما إذا كان البدلان مؤجلين، وهو الكالئ بالكالئ لما تقدم ذكره آنفا. إذن هذه الصور دالة على أن الأصل في البيوع هو الحل، وهو أيضا قول كثير من الفقهاء، وهو الراجح أن الأصل في البيوع هو الحل، ومن ذلك بيع التقسيط خلافا لمن حرمه، وذلك لأن بيع التقسيط دال عليه عموم الأدلة، يدل عليه عموم الأدلة، منها قوله تعالى وأحل الله البيع، وهذا الإطلاق يشمل البيع الحال والبيع المؤجل، يشمل المؤجل دفعة واحدة والمؤجل أقساطا، هذا كله من البيع الذي جاء الشرع بحله، كما إنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا باع واشترى ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا دال على إن البيع إيش؟ أجل، إن البيع أجل، ولو لم يكن أجلا لما كان هناك رهن، لأن الرهن لا يكون مع البيع الحال، وإنما يكون لتوثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. فعليه الصلاة والسلام لما مات ودرعه مرهون عند يهودي كان في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى جواز البيع سواء كان هذا البيع حالا أو مؤجلا. الثانية جواز أيضا الرهن ومشروعيته. الثالثة جواز التعامل مع غير المسلم إذا كان العقد صحيحا، سواء كان نصرانيا أو يهوديا، والتعامل معه بالبيع والشراء يختلف عن التعامل معه بالشركة، كما سيأتي مع الدكتور يوسف القاسم في قسم الشركات إن شاء الله تعالى. إذن هذا الحديث عظيم وفي فوائد كثيرة لسنا بصدد ذكرها. أبرز ما أشكل في بيع التقسيط هو أن هناك زيادة في هذا البيع على الثمن الحال، يعني الآن البيع الحال عادة ما يكون ثمنه أقل، فإذا كان بالتقسيط كانت هناك زيادة بسبب هذا الأجل، وهذا ما دعا بعض الفقهاء إلى المنع من بيع التقسيط، وقالوا إنه صورة من الصور الربوية، وإن الزيادة هذه من الزيادة الربوية الممنوعة شرعا، والحقيقة إن هذه الزيادة ليست مؤثرة وليست من قبيل الربا في شيء. لماذا؟ أولا لأن هذه الزيادة متفق عليها قبل إبرام العقد، قبل أن أبيع لك السيارة قلت لك ترى السيارة هذه قيمتها حالة 100,000 وقيمتها مؤجلة 120,000، قلت خلاص أنا سأشتريها منك مؤجلة 120,000، فأبرم العقد بناء على هذا، فكانت الزيادة قبل إبرام العقد، واستقر العقد على الثمن الكلي الإجمالي المشتمل على هذه الزيادة. ولكن في الربا تكون الزيادة بعد إبرام العقد، أبيع عليك السيارة 100,000 أو يبيع فلان السيارة على آخر 100,000، ثم إذا جاء الـ وقت تسليم الثمن ولم يستطع أن يدفع قال أخرني سنة وأزيدك 20، فيكون الثمن كم؟ 120، وتكون هناك زيادة فعلا مقابل للأجل، كما هو الحال في بيع التقسيط 20 هذه مقابلة للأجل، لكن الفرق هنا أن الزيادة في بيع التقسيط كانت قبل العقد قبل استقرار الثمن، بينما الزيادة الربوية بعد استقرار الثمن، الثمن 100,000 كيف تزيد وقد استقر العقد على 100؟ ولذلك يقال، وهذه فائدة وقاعدة مهمة، إنه الزيادة الربوية هي كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. اتفقت أنا وإياك إن أبيعك البيت هذا بمليون ريال، اتفقنا وبرمنا العقد، يوم جاء وقت التسليم قلت أنا والله ما أستطيع أدفع لك مليون، قلت خلاص أنا أجلك مليون سنة أخرى لكن تزيدني 100,000، فهنا نقول إن هذه الزيادة وقعت بعد ثبوت الدين، الدين ثبت بالعقد، فكل زيادة بعد ثبوت الدين في الذمة هي من قبيل الزيادة الربوية. لكن في بيع التقسيط لا، هذا كان قبل كما ذكرنا إبرام العقد، وبالتالي تكون هذه الزيادة زيادة مشروعة. ثانيا، الزيادة في بيع التقسيط في الحقيقة ليست لأجل الأجل فقط، بمعنى أنها ليست متمحضة خالصة مقابلة للزمن فحسب، لا، إنما هناك عقد وفي هذا العقد سلعة، والعقد أبرم والثمن أقيم لهذه السلعة، فكانت الزيادة تابعة لهذه السلعة غير مستقلة بالعقد، بخلاف الزيادة الربوية. أنت أصلاً أو هو يأتي ويقول أنا سأعطيك 100,000 وتدفع لي بعد يعني تسددني بعد سنة 150,000 أو 120,000. الزيادة على 100 هذه كلها لم يعاوض أو يقابل بها سوى الزمن نفسه، والزمن لا يعاوض عليه. نعم للزمن أثر في الثمن، أكيد أن الزمن له أثر في الثمن، فالشيء المؤجل بالتأكيد سيكون أكثر وأغلى من الشيء الحال، لأنه هناك نوع من التوسعة عليك في سداد المبلغ، فهذه التوسعة يجب أن تقابل بشيء، هذا هو العدل. لكن المشكلة إذا كانت هذه المقابلة متمحضة فكانت المعاوضة على الزمن نفسه، فعندئذ يكون الربا. هنا فوقعت الزيادة تابعة، وسيأتي لنا تطبيقات في هذا، فتنبهوا لمثل هذا. وقعت الزيادة تابعة في السلعة في العقد، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ثالثا، إن الزيادة في التقسيط لا تزيد بزيادة الأجل. خلاص اتفقت أنا وإياك أني أقسط لك البيت هذا على 4 سنوات، طيب انتهت ال4 سنوات وأنت ما سددت المبلغ الذي عليك من قيمة هذا البيت المقسط، فلا يحق لي أن أزيد في الأقساط عليك بعد ذلك، أطالبك فقط في المبلغ. نفترض البيت قيمته 1,000,000 على 4 سنوات، كل سنة تدفع لي 25% من القيمة، يمكن رأس مال البيت فقط مثلا 800,000، لكن 50,000 هذه أرباح التقسيط، كل سنة تدفع لي يعني هذه الفائدة المترتبة على التقسيط، لكنك لم تفعل، ما دفعت. فلما انتهت ال4 سنوات في الربا العداد شغال، خلاص تأخذ سنة خامسة ونقول عليك 50,000 زيادة، اللي هي النسبة 5-10% المتفق عليها سنويا. لكن في بيع التقسيط العداد يقف بمجرد الاتفاق على الثمن والزيادة في العقد. إذن الزيادة الربوية أضعاف مضاعفة كما جاء التعبير القرآني البليغ، بينما الزيادة في بيع الأجل لا تحتمل هذا. ولذلك كل زيادة كما سيأتي تتعرض لزيادة بعد إبرام العقد لأي سبب كان، هذه قاعدة، فهي زيادة ربوية. تبي تشوفون بيسمونها إعادة جدولة الدين، يعطونها أسماء جميلة براقة، إعادة التمويل، يقول لك مثلا تمويل مضاعف وهكذا، هذا كله لا يغني شيئا. عندي قاعدة أنا، مدام في مبلغ متفق عليه في العقد لا يزيد بأي حال، لا يزيد بأي حال، فإذا زاد وقعنا في الربا. وهذه لها أمثلة إن شاء الله تعالى سأتعرض لها، لكني يهمني فقط أن نتصور ما هي الزيادة المشروعة والزيادة الممنوعة في العقد عند البيع، بيع التقسيط. هذه أبرز الفروق، هناك فروق كثيرة الحقيقة، لكنه الوقت لا يسع يعني مطاولتها. مما أشكل على بعض الفقهاء المعاصرين فمنعوا بيع التقسيط، قالوا إن بيع التقسيط من البيعتين في بيعة. كيف من البيعتين في بيعة؟ قالوا إن هناك ثمنان، أن هناك ثمنين. الثمن الأول ثمن السلعة إيش؟ حالة كاش. والثمن الثاني ثمن السلعة مؤجلة. فبيع التقسيط بالحقيقة هو يعني من البيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة لأجل ما فيها من الغرر. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا أو الربا. والجواب عن هذا إن المراد بالبيعتين في بيعة كما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهما من المحققين من أهل العلم هو بيع العيلة، كما يراد به فيما ذهب إليه أيضا كثير من المحدثين، اختاره أبو عبيد القاسم السلام أن يفترق على ثمنين للسلعة من غير أن يتفق على أحدهما. ترى هذا مفيد له تطبيقات كثيرة، تبي تشوفون الآن كيف فعلا نحتاج إلى مثل هذه المعاني. أولا المعنى الأول إن البيعتين في بيعة هي العينة. صورة العينة يا إخوة ما هي؟ يروح محمد للمعرض ما عنده كاش، يبغى فلوس، عنده يمكن زواج ولا يعني عنده متطلبات معينة تحتاج كاش ولا لقى أحد يسلفه، فرح للمعرض وقال يا راعي المعرض أنا بشتري منك سيارة. قال يا هلا، قال بس ما عندي فلوس. قال محلولة، إيش الحل؟ قال أنا أبيع عليك سيارة بثمن مؤجل، سيارة بثمن مؤجل 120,000، أنت ما عندك فلوس صح؟ قال لي ما عندي فلوس. قال خلاص أنا أعطيك إياها، خذ السيارة الآن تدفع لي بعد سنة أو سنتين أو ثلاث. طيب ثم ماذا؟ قال ثم تبيعها علي أنت بأقل حالة، أن تأخذ السيارة 120,000 تسددها بعد سنة أو سنتين وأنا أشتريها منك هالحين 90,000 وخذ 90,000 كاش. شفتوا كيف؟ اضبطوها الجماعة، يعني الآن درهم بدرهمين وبينهما كما يقول ابن عباس حريرة، حاطين السيارة هذه فقط علثة. ولذلك كلمة لا أمل من تردادها يقولها أيوب السختياني، يتلاعبون على الله بأدنى الحيل كالصبيان، لو أتوا الأمر على وجه كان أهون. لو كانت يعني القضية الآن وما فيها إنه راعي المعرض قال خذ هذه 90,000 أسلفك إياها الآن وتردها لي بعد سنة 120,000، بس ما حبوهم يجون كذا بكل وقاحة وصراحة، فقالوا خل بيننا سلعة، السلعة هذه ها أنا بعت عليك وانت بعتها علي، وصارت القضية عينة. ولذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى تحريمها، وجاءت النصوص بالنهي عنها وهي معروفة لديكم. هذه الصورة بيعتين في بيعة، هي بيعتان في بيعة، لأنه في الحقيقة أنا أبيع عليك وهو يبيع عليه وهذا يشتري منه ثم يبيع عليه، وهي في قصتها بيعة واحدة. فهذا ممنوع. لماذا؟ لاحظ النص النبوي وإن كان يعني في الزيادة ضعف لكن العمل عليها، قال فله أوكسهما أو الربا. هذا دال كما يقول ابن تيمية ابن القيم على أن المراد هي العينة. كيف؟ قال فله أوكسهما يعني أنقصهما، ما له إلا الثمن الأقل، أو أنه سيترتب على هذا ماذا؟ أن يكون ربا. فإذا قلنا بتسعين ألف عندنا رقمان 90,000 و120,000، فليس لمن باع هذه السلعة راعي المعرض البائع الأول ليس له إلا 90,000، يعطيك 90 ويأخذ منك 90، فإذا أخذ أزيد من 90 فإنه عندئذ يقع في الربا. ولذلك جاء في النص فله أوكسهما أقلهما أو الربا. وهذه الصورة واضحة فعلا في إنها بيعتان في بيعة، وإن المحذور الشرعي فيها بين، وإن الربا مقصود. الصورة الثانية من البيعتين في بيعة، ولا أعرف صورة ثالثة غير هاتين الصورتين لهذه القاعدة، لأن البيعتين في بيع النهي عن بيعتين قاعدة تنطبق عليها كثير من الصور، كما ربما يأتي معي أو مع غيري من هذه الصور ما سنشير إليه اليوم إن شاء الله تعالى في يعني بيع التقسيط والمرابحة غدا. فالصورة الثانية أن يعني يفترق على ثمنين، أقول لك هذه السلعة أنا ببيع عليك هالجوال هذا بـ2000 كانك تبي تسددني الآن، ولا بـ2500 كانك تبي تسددني خلال شهر، افترقت أنا وإياك ولم نتفق على أي من الثمنين، دقيت علي أنت بالجوال وقلت يا أبو فلان خلاص أنا بسددك بعد شهر ب2200 أو 2500، هنا يكون البيع من البيعتين في بيعة. ليش؟ لأنه افترقا على ثمنين أحدهما أزيد من الآخر ولم يتفقا على أي منهما، فيكون هذا من صور الربا. كيف؟ خذها قاعدة، إذا تم الافتراق على ثمنين في سلعة أحدهما حال والآخر مؤجل، فالمستقر في الذمة هو الحال، المستقر في الذمة هو الحال تلقائيا. ولذلك ليش قالوا؟ لأن الأجل عارض مخالف للأصل، الأصل الحلول. وخذها على هذا مثالا واقعيا، اثنان ذهبا إلى المحكمة، وهذه حقيقية، ذهبا إلى المحكمة، أحدهما باع على الآخر سيارة، فلما باعه لم يكن في العقد تحديد للأجل، باعوا السيارة 100,000، استلم الرجال المشتري السيارة وراح يتصل عليه يا أبو فلان الثمن، قال حنا ما اتفقنا أنها تكون حالة، الثمن نجلس ونتفق متى نسدد، فتداعي عند القاضي. من اللي يجب عليه أن يقدم البينة؟ اللي هو المشتري، أحسنتم، لأن البينة على المدعي، المدعي مع أن اللي راح يشتكي هو البائع في الحقيقة، لكن المدعي فقها هو من كان قوله على خلاف الأصل، يعني من يحتاج دليل، فهذا مقر بالبيع يقول هو باع علي لكنه يدعي أن البيع آجل، فلذلك يطالب بالبينة بالدليل على هذه الصفة العارضة المخالفة للأصل وهي الأجل. فلذلك لم يكن لديه بينة حكم القاضي بتسليم المبلغ حالا. إذن هذه فائدة، أنه إذا افترقنا أنا وإياك وما اتفقنا على أجل، ترى الأجل حال، إذا كان ذلك كذلك لا يسوغ لك أن تنتقل من الحلول إلى الثمن المؤجل ونحن لم نتفق عليه ولم نتفق على الحال أيضا، لأن الأصل الحلول. فلذلك لو انتقلت إلى الثمن المؤجل فإنك عندئذ تقع في البيعتين في بيعة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع بيعتين في بيعة، الحين عندنا بيعتين 100 و120 ولم نتفق على أي منهما، ترى بالتقسيط اتفقنا وقضينا، صارت واحدة ما صارت اثنتين، ثم قال فله أوكسهما، مالك إلا تأخذ بالمبلغ الأقل 100، إن أخذت بالمبلغ الأعلى فإنك وقعت في الربا. إذا تبين هذا فإن ذلك يقودنا إلى اتفاق الفقهاء على صحة البيع المؤجل وعلى صحة الزيادة في بيع التقسيط وعلى أن هذا هو الموافق للأصل وعلى أن هذا هو ما جاء به النص أيضا الفعلي منه عليه الصلاة والسلام، والقول في حديث عبد الله بن عمر لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري إبلا على قلائص الصدقة، قال له اشتر إبل ونسدد من قلائص الصدقة، اشترها بالآجل، ما كان عندهم فلوس عليه الصلاة والسلام، فاشترها وهذه لمصلحة المسلمين ونسدد من إبل الصدقة إذا جاءت ولم يحن أجلها بعد. قال فكنت أخذ البعير بالبعيرين، يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. فشوف كيف لما كان إلى إبل الصدقة يعني إلى أجل، كان البعير الواحد يساوي بعيرين، وهذه الزيادة زيادة بعير كاملة، يعني ما هي زيادة 5 ولا 10%، زيادة 100%، ومن الجنس نفسه. هذه الزيادة لم تكن من قبيل الربا لأنها كانت ثابتة قبل قرار العقد، قبل ثبوت الدين. فأما لو كانت بعد ثبوت الدين، لو كان اشترى بعير ببعير ثم يوم جاء الأجل قال أنا ما عندي، قال خلاص أنا أجلك بس تجيب لي بعير ثاني، نقول لا، هذا ربا. وهذا يفيد كثيرا كما ذكرنا عند التطبيق، وهو ما يقودنا إلى شروط بيع التقسيط. ويحسن عند ذكر شروط بيع التقسيط أن أجمل الشروط العامة في البيع لأنها تفيد في ما كان تقسيطا وما لم يكن كذلك. أول الشروط أهمها وأعظمها التراضي بين المتبايعين، ولذلك يمكن أن نقول أن هذا الشروط هو أصل الأصول في الشروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراضي، وهذا الحصر يفيد أهمية هذا الشرط وإنه تنطبق عليه كثير من النوازل والمسائل المتعلقة به. وفي الآية القرآنية قول الله تعالى إلا أن تكون تجارة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا الشق الأول، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يستفاد من هذه الآية فوائد، الأولى إنه لما قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل دل على أن عامة ما نهي عنه من البيوع يعود إلى تحقيق العدل ودفع الظلم، لأن أكل المال بالباطل هو الظلم وهو التعدي وهو التجاوز وهو الممنوع شرعا. ولذلك قال شيخ الإسلام كلام جميل إن عامة ما نهى عنه الشرع يعود إلى دفع الظلم وتحقيق العدل. والشق الثاني من الآية، شوف الشق الأول كأنه يبين لك ما يعود بالمنع على المعاملات، الشق الثاني كأنه يقعد لك ما يعود بالجواز بالمعاملات، فيقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة التي تقوم على التراضي الأصل فيها الحل، إلا إذا ورد ما يمنع من ذلك أو يخالف هذا الأصل، لكن هذه الصفة صفة التراضي هي صفة معتبرة شرعا ولها تطبيقات كثيرة. أيضا من تطبيقات أو من شروط البيع أن يكون البائع مالكا للسلعة، أن يكون قادرا على تسليمها، أن يكون العاقد جاهز التصرف، فلا يجوز أن يكون من صبي أو ممن لا يملك التصرف وكيل لم يؤذن له بالبيع مثلا فيذهب يبيع. أيضا من الشروط معرفة الثمن والمثمن، فالجهالة فيهما تؤدي إلى فساد العقد بل إلى بطلانه. كذلك من الشروط أن يكون المبيع مباح النفع من غير حاجة، فلا يجوز بيع ما يحرم سواء كان ذلك بالتقسيط أو بغير التقسيط. أنا أجملت أو يعني أسرعت في ذكر الشروط العامة يمكن مراجعتها، لكن يهمني أن أقف مع الشروط التي يترتب عليها تطبيقات كثيرة في بيع التقسيط. أول هذه الشروط أن يكون البائع مالكا للسلعة وقت العقد، هذا من الشروط التي تنطبق على كل العقود، لكن انطباقها على بيع التقسيط مهم. ليش؟ لأني أشاهد من خلال كثير من الممارسات تجاوز لمثل هذا العقد، فتجد أن البائع يبيع بالتقسيط ما لا يملك، ما لا يملك، يذهب إلى البنك ويطلب من البنك أن يبيعه سيارة بالتقسيط، يقوم البنك بإبرام العقد ويبيعه السيارة، والسيارة لا زالت في تويوتا، لم يتملكها البنك بعد. ربما البنك عنده اتفاقية عامة مع تويوتا أنه أنا ترى بأخذ منكم هالكثر من السيارات أو مع شركة كذا أو كذا، لكنه لم يشتري السيارة بعينها التي أبرم العقد بناء عليها مع المشتري. هذه من صور بيع ما لا يملك، وهي هذه الصورة تؤدي إلى بطلان العقد. ولذلك في حديث حكيم بن حزام قال لا تبع عليه الصلاة والسلام ما ليس عندك، والحديث واضح، قال يأتيني الرجل فيريد مني البيع، ليس يريد مني البيع عن السلعة ليس عندي، مهم موجودة عندي، أفأبتاعه له من السوق، أبيعه وأخذه بعدين من السوق، فقال لا تبع ما ليس عندك. وهذا الحديث في السنن وهو صحيح صحيح النووي وغيره وعليه العمل، هذا الحديث بليغ. وكنت في المغرب في درس تأصيلي مع الأخوة في البيوع، فكنت أؤكد على نفسي وعليهم على أنه أعظم ما ينفع المرأة في تعلمه العلم الشرعي والفقه تحديدا والبيوع بشكل أخص هو أن يستظل بظلال النصوص النبوية. النصوص النبوية ثرية، يعني شوف النص لما يقول هنا لا تبع ما ليس عندك، وما قال لا تبع ما لا تملك، مع أن الشرط عند الفقهاء هو ألا يبيع ما لا يملك. لماذا؟ ليشمل هذا ما ليس مملوكا لك وما كان مملوكا مما لا تقدر على تسليمه. إذن القاعدة أو الإشارة من قوله لا تبع ما ليس عندك قاعدة عظيمة شرعية عامة، إنه كل بيع في غرر، كل بيع مجهول العاقبة، كل بيع لا يدرى إلى ما يصير، كل بيع في جهالة مؤثرة، هذا لا تبعه. فعبر بهذا التعبير البليغ فقال لا تبع ما ليس عندك، ولذلك كان من الشروط أن يكون مالكا للمبيع وأن يكون قادرا على التسليم. يعني لو ملك وكان الجمل شاردا، أو العبد عندهم كما يقال آبقا، أو الطير في الهواء، أو السمك في الماء، أو السيارة مسروقة، ما يجوز عندئذ إبرام هذا العقد. العقد في هذه الحالة باطل. بعض الناس إذا سرقت سيارته أو مثلا لم يتحقق ملكه على الأرض كان أبيع بسعر أقل وأنت خلصها، نقول هذا البيع غير مشروع لأنه غير مملوك أو غير مقدور على تسليمه. وهذا له تطبيقات الحقيقة أيضا كثيرة، وقد ذكرت لك صورة منها. من الصور مثلا أن يأتي الشخص إلى البنك ويقول للبنك أريدك تشتري لي بيت أو سيارة وسأشتريها منك، وهذه الصورة طبعا تبي تجينا في المرابحة، لكني أنا قدمتها هنا للتطبيق لا بأس. فإيش اللي يسوي البنك؟ البنك يقوم بعملية ما يسمى إلزام بالوعد، يبرم معك اتفاقية إنه أنا فلان بن فلان حامل البطاقة رقم وتاريخ ألتزم بشراء البيت ذا صاب يعني الواقع في حي كذا بمبلغ وقدره كذا من جهة كذا، ويأخذها البنك ويحطها عنده في الدرج، ثم يروح البنك يشتري البيت من صاحبه، ثم يقول لك تعال يلا اشتري البيت مني الآن، أنا اشتريت البيت الذي تريد شراء تريدني أن أشتريه، وش رأيكم في هذا العقد؟ ليش؟ جميل. إذن هذا السبب الأول، لأن البنك الحقيقة لما أبرم معك الاتفاقية هذه يسميها اتفاقية أو وعد ملزم أو ليسميها ما شاء لا تهمنا الأسماء، العبرة بالمعنى لا بالمبنى، لما أبرمها معك لم يكن مالكا للسلعة سواء كان بيتا أو سلعة أو سيارة أو غير ذلك، لأنه بيروح يشتريها ما اشتراها إلى الآن، ولكن أبرمها معك تحوطا وتحذرا من أن لا تشتري منه عند شرائه السلعة لك. فلذلك تلاحظ أنه باع ما لا يملك هنا، هم ما يقولون أنه باع ما لا يملك، يقول لا هذه اتفاقية هذا وعد ملزم ما في بيع. نقول البيع يا إخوة بكل سهولة، أي شوف العقد سواء كان بيعا أو غيره، أي إلزام والتزام بين طرفين فهو عقد فهو بيع، إذا كان للتمليك بيع، إذا كان للمنفعة تأجير، وهكذا. فما دام العقد لازم، ما دام في إلزام هنا بالتملك والتمليك فهو بيع، سميته بيع أو لم تسميه سميه ما شئ. فيلاحظ أن البنك في هذه الحالة باع ما لا يملك. طيب وش المخرج الشرعي؟ المخرج الشرعي أنه ما يلزم بالوعد. طيب يقول لك البنك أنا سأتورط أشتري البيت الحين ب3 مليون، ثم إذا جيت أبيعه على هذا الآمر بالشراء اللي يريد البيت يهون ينصرف عني وتورط، أنا البيت يمكن ما يستاهل، يمكن ما في حركة طلب وعرض، شو نقول له؟ ها؟ جميل. أولا هو اشتراه المفترض بسعر السوق فسلعته أو ثمنه فيه، لكن عندنا حيلة شرعية، ترى الحيل ما هو كلها محرمة، من الحيل ما يكون مشروعا ومنها ما يكون ممنوعا. أيوة أحسنت، فتح الله عليك يا أخي. اشتر خذ الخيار، قل أنا بشتري منك البيت هذا يا البنك، قل راعي البيت بشتري منك البيت هذا وتعطيني خيار شهر 3 شهور شهرين شهر، ثم إذا رحت للعميل العميل أصلا المفترض أنك تأخذ خيارا أطول من خياره إذا كان له خيار، بحيث أنه يمكنك إذا هون انصرف لم يشتري منك أن تعيد السلعة. لكن للأسف البنوك أو غيرها من دون تحديد التي تعمد إلى الإلزام بالوعد تريد عملية نمطية ورقية ما تبي حتى تدخل في خيار وثبوت وغير الثبوت، فتصير العملية عبارة عن أوراق بس. يعطيك ورقة أنك تبي تشري، ثم ورقة أنك اشتريت، ثم ورقة أنه باع، ثم لا. وأحيانا يصيرون بعد يعني أجواد بغير معروف، وش يسوون؟ يأخذون يشترون البيت لك، أنت تبي البيت الحين، ولا أحيانا أسهم ولا سيارة يشترونها لك، ثم يبيعونها لك، ثم يبيعونها عنك، أماك تبي فلوس أنت؟ يقولون ريحك حنا، لا تحرك أنت، تقعد بس نحول لك المبلغ بالحساب. وش تبي أنت؟ كم تبي؟ تقول أبي 140,000. ونبشر يروح يشتري لك الأسهم من السوق، ثم إذا اشتراها لازم البنك ينقلها لمحفظته طبعا، ثم إذا نقلها لمحفظته يقوم الموظف من يبقى المأجور ببيعها عليك، وليس مأجورا في هذه الحالة، قد يكون مأزورا. لذلك ينبغي للإخوة العاملين في مثل هذا أن يتحوطوا، يقوم ببيعها عليك، ثم إذا باعها عليك أنت ما تقبضها، يتوكل البنك في قبضها عنك، ثم يقوم ببيعها لك بالسوق، ثم يقول خذ 120 وسددني 140. رجعنا القصة العينة السابقة، تصورتوا؟ فأي قضية، أي محاولات تصويرية يعني تلغي البيع وتفرغه من محتواه وتغيب فيه الإرادة ويتلاشى فيه المقصود، فإنها عندئذ يعني قف عندها ولا تتعجل فيها، وهذا ما يسمى بالتورق المنظم، هذا ما يسمى بالتورق المنظم، والذي ذهب أكثر الفقهاء المعاصرين إلى تحريمه، وأنه في حكم العينة، بخلاف التورق العادي لما تشتري أنت السلعة من البائع بمبلغ مؤجل، اشتريت السيارة ب100,000 تسددها بعد سنة، ثم رحت بعتها في السوق أنت ب90,000، تبي كاش أنت، أخذت ال90,000 هذه وتصرفت فيها، ما رحت تبيعها على صاحبها نفسه. فهنا صار في عملية تدوير للسلعة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ليس بين طرفين فقط، فتتنا ما يسمى في المعاملة. ولذلك جوز جمهور الفقهاء التورق، مع أن بعضهم كشيخ الإسلام يمنعه ويقول هو أخية الربا، والشيخ ابن عثيمين الله يرحمه ويرحم شيخ الإسلام وفقهاء المسلمين أجمعين يقول ما يلجأ للتورق إلا عند الحاجة. إذن يعني لا نتوسع وفي الوقت نفسه لا نضيق، نحن وسط لا إفراط ولا شطط. هذا قادنا إليه يعني بعض الممارسات التي تجاوزت شرط الملك ومثلها شرط الرضا. لما نوافق على إنه الإلزام بالوعد، يعني أنت إذا رحت للبنك وقلت اشتر لي البيت هذا، وقام البنك بتوقيع ورقة معك على أن تشتري البيت إذا اشتراه لك، هذا الإلزام بالوعد. إذا قلنا أنه جائز، ما هو بوعد، يلا ما هو بعقد، خلوا وعد، وبالتالي ما في بيع ما لا يملك. طيب إذا جاب لك البنك البيت ولا اشترى لك السيارة، هل تستطيع تقول والله أنا بدالي ألا أشتري، إن الرضا الموجود عندي قد ذهب، إن الإرادة في شراء هذه السلعة غير متحققة وموجودة، ولا يطلع لك الورقة اللي أنت موقع، طلع الورقة ويقول اشر، ما في خيار، هذا أنت ملتزم. أها، شفتوا شرط الرضا الأول اللي قلنا أنه الأصل، وأنه إلا أن تكون تجارة عن تراضي، تم اغتياله بطعنة من الخلف. ما هم ما يقولون أنه لا، يقولون فيه رضا، وأنه العقد بدأ من المرة الأولى، وأنه مستمر الرضا معك إلى المرة الثانية. طيب أنتم حددوا، هو العقد الأول ولا الثاني؟ يقولون لا، العقد لا الثاني مو الأول، عشان ما يصير بيع ما لا يملك. طيب إن كان الثاني وين الرضا؟ هل يستطيع أن ينصرف؟ لا ما يقدر. يعني هذا البيع أو هذا الوعد إذا كان ملزما لن يسلم من هذا أو ذاك. وعندي عليه ثالثة من الأثافي، وإن فيه ربح ما لم يضمن، لأن البنك في الحقيقة يربح، ولما يوقعك الورقة يخليك تشتري منه السلعة اللي ما اشتراها إلى الآن بربح، وهو لم يضمنها بعد، لأنها من ضمان بائعها الأول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. من الشروط الحقيقة المهمة في بيع التقسيط من حيث التطبيق أيضا أن تكون السلعة مقبوضة للبائع عند بيعها، وهذه المسألة مسألة بيع المبيع قبل قبضه، وهي للأسف مسألة شائعة عند كثير من جهات التمويل، فهي تبيعك السلعة، إذا أنت تريد سلعة حددت مثلا بيت أو حددت يعني سيارة، يقومون بالاتصال البنك بالجهة المسوقة، أحياناً أصلاً مثلاً يكون مشروع استثماري عقاري، المشروع هذا عليه لوحة البنك، فالبنك يعني بمجرد ما إنه يأتي شخص يذهب إلى يعني هذا المشروع ويرى يعني يرى أن البنك هو الممول، يذهب إلى البنك ويقول أنا أبغى الفلة رقم 29، يقولون البنك خلاص على بركة الله الفلة رقم 29، نتصل على المسوق أو البائع أو صاحب المشروع، ترى نريد اشترينا منك السلعة رقم 29، قل بعت، تم البيع الحقيقة، ما هو بيع ما لا يملك، لا هو بيع لما يملك، لأن البيع إيجاب وقبول وقد تحقق، ما يلزم كتابة الأوراق، هذا توثيق ليس شرطا في صحة البيع. لكن وش المشكلة؟ إن البنك يقوم ببيع السلعة الآن على العميل بمجرد شرائها من بائعها قبل أن يقبضها. إحنا نقول لا، يجب أيها البنك أنك تقبض هذه السلعة، تقبض هذه السلعة، القبض له صور، منها الإفراغ ومنها حتى لو لم، الحقيقة أن الإفراغ أيضا صورة من صور التوثيق، لكنه يكون هناك تخلية بينك وبين هذه السلعة وتمكين لك من التصرف، تأخذ المفتاح، تحوز السلعة هذه أو تتمكن من الانتفاع بها، ولذا يخلى دونك الموانع، إذا كانت سيارة فتنقل إلى جهة أخرى غير الجهة التي بيعت فيها، سواء كانت هذه الجهة لدى البائع نفسه لكن مفرزة لك، أو كانت عندك بمستودع أو مخزن أو خلافه، لابد من القبض. كما في حديث حكيم المتقدم إن كنتم تذكرون، نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وإن كان في الحديث ضعف لكن أيضا عليه العمل عند أهل العلم، ولذلك في حديث حكيم مرفوعا إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تستوفيه، وأيضا حديث ابن عباس في الصحيح وإن كان موقوفا من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، واستفاه صورة من صور القبض، يكيله ويعني يكيله ويزنه ويحوزه بعد ذلك. قال ابن عباس ولا أحسب إلا كل شيء إلا مثله. ويعني صور القبض كما ذكرت لك وتخلفها كثير، مرة من المرات وقفت على حالة سيارة في بنك يجرون عليها عملية مرابحة، أنا رحمت السيارة الحقيقة، ليش؟ لأنه تم إجراء 14 عملية مرابحة عليها في يوم واحد، يعني العقد ممزق، العقد ممزق بالله عليك، هل تتوقع أن السيارة هذه تم قبضها وحيازتها وانتقلت ملكيتها ولا؟ واضح أن السيارة هذه إنما هي فعلا يعني عملية ترويج أو تسويق أو تصويغ يعني للأسف لتمويل هو أشبه بالربوي، وإن كان في ظاهره تمويلا شرعيا. إذن يجب على الجهات، جهات التمويل أيا كانت، وأنا الحقيقة في يعني هذا الصدد أشيد بأن هناك بنوك إسلامية وشركات تمويل ذات الحقيقة يعني ضوابط شرعية تعنى بتحقق وتحقيق هذه الضوابط والمعايير، وتجد أنهم لا يبيعون مثلا سيارة حتى يقومون بقبضها، حتى يقومون بقبضها، وهذا القبض تجد أن البنك عنده مستودع أصلا خاص بالسيارات. مرة أردت أن أختبر أحد الموظفين في البنك فطلبت منه شراء أسهم، فلما اشترى الأسهم قلت له بعها لي، قال لا ما أقدر أبيعها لما تنتقل لك أنت، تنتقل لك أنت، فتنتقل إلى محفظته فيكون قد قبضها وهو يمثل البنك، ثم تنتقل إلى محفظتي فأكون قد قبضت، ثم عندئذ يتم البيع. لاحظ أنه يعني انتبهوا لما يسمى بالتورق المنظم، هذا بنك إسلامي وهذا جيد، ولذلك يقال فيما يبدو لي أنه بيع الأسهم هو من أفضل أنواع البيع التي يتحقق فيها القبض، لأنه أصلاً لازم تدخل محفظة، أن تشتريها من السوق لابد أن تدخل محفظتك ثم تخرج إلى محفظة مثلاً الآمر بالشراء إن كانت مرابحة، أو تخرج إلى محفظة يعني المشتري بالتقسيط إن كانت بيعة تقسيط. فيلاحظ هذا ولابد من الانتباه له، لأنه يعني بيع الشيء قبل قبضه من أكبر إشكالاته أنه ربح لما لم يغمن كما تقدم، وهذه قاعدة وهي ربح ما لم يضمن والنهي عنه هي قاعدة تشتمل على فروع كثيرة، فلذلك ينبغي على المتعلم أن يعتني بها، لأن البيع بالتقسيط الآن لما أنت تبيع شيء وما تقبضه، ما تقبضه الضمان على من؟ أنت اشتريت سيارة من نفترض مثلا وكالة الجمويح وما قبضتها حتى الآن، ما قبضتها هي عند الجمويح، ثم صار مشكلة معينة واحترقت السيارة، من اللي يضمن؟ البائع. البائع لا، المشتري مدام ما قبض ما يضمن، مدام ما نقلها ما يضمن. ولذلك كان الضمان مترتبا على القبض، لأن الفائدة من العقود هي القبوض كما يقول شيخ الإسلام. وبالتالي لما يجي شخص يشتري شيئا ثم يبيعه، يشتري شيئا ثم يبيعه وهو لما يقبضه بعد يكون قد ربح فيه وهو لم يضمنه، طيب وش المشكلة إذا ربحت أنت في شيء لم تضمن؟ إيش المشكلة طيب؟ ها؟ قال لك المشكلة هي ما سبقت الإشارة إليه في بادء الكلام، إنه هذا لا يتحقق معه العدل الشرعي، بل هو في الحقيقة تكريس للظلم. وعامة كما أشرت سابقا ما نهى عنه الشرع هو ما كان فيه ظلم، وإن تتبعت تجد أن الأوامر الشرعية والتصحيحات في العقود المالية تدور حول تحقيق العدل. كيف؟ القاعدة أن الغنم بالغرم، الربا حرم لأنه يغنم ولا يغرم، ما في إلا عداد يشتغل زيادة ولا يمكن يخسر شيء، واضح؟ لكن القارض استثني لأنه في الحقيقة هناك نوع من هو يغنم المقترض، لكنه لو خسر المبلغ هذا وش اللي يصير؟ ها؟ يغرمه، يضمنه، يلزمه أن يعيده إلى صاحبه، يلزمه أن يعيده إلى صاحبه. فلذلك الأصل إن الخراج بالضمان، وإن الغن بالغرم، وإن الربح يكون مع الضمان. وإذا تخلف الربح عن الضمان أو الضمان على الربح فثم الربا، فهنا ظلم. توقف، واحد من أطراف العقد مبسوط ما عنده أي مشكلة، غانم على كل حال هذا المرابي، ومنه صورتنا الحالية هذا الذي باع شيئا ولم يقبضه، لو جاء السيارة شيء ما ضره لأن اللي بيضمن من البائع الأول، ولو جاء ربح أخذه هو، ما أخذه البائع الأول، صح ولا لا؟ فصار هناك نوع من الاستبداد، هناك نوع من عدم التوازن. ولذلك التوازن في يعني أنا لازلت أعجب الحقيقة من بعض النصوص الشرعية كيف بلغت من الإعجاز، بحيث إنها تراعي دقائق الأمور. كنت مع الإخوة في بعض مثلا التطبيقات على بعض الأحاديث والنصوص، وقفنا مع حديث من باع نخلا قد أبرت، شوف كيف، فثمرتها لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، بس لأنه لقحها الشرع لاحظ أن نفسه يمكن تتشوف إلى أنه إيش يأخذ الثمرة، فقال إذا بعت نخل ترى الثمرة اللي أنت ملقح لك يستثنى ولو لم ينص عليه في العقد، لكن إذا قال المشتري لا أنا أبغى الثمر هذا اللي أنت ملقحه ولا ما أبغى البيع، قال لك لا الشرع حنا ما نفسد عليك البيعة إلا أن يشترط المبتاع. شوف كيف التوازن، كيف البحث عن حقوق كل من الطرفين، كيف محاولة فعلا إفادة كل من المتعاقدين، لكنه مبدأ العدل حاضر دائما، لا يمكن أن يكون هناك تراخي شرعي ولو للحظة واحدة عن هذا المبدأ اللي هو مبدأ العدل وتحقيق التوازن بين كل من الطرفين. وهذا الحديث يعني ربما يكون ذو شجون، لكن يكون ذا شجون، لكن الاستطراد نحن ممنوعون عنه. ألا يترتب على بيع التقسيط ربا، هذه من الشروط المهمة جدا في بيع التقسيط. شفت لي بعض الإخوة من باعة الذهب، فتفاجأت بأنهم ناس فضلاء يعني محبين للخير ومصلين، لكنهم للأسف يقعون في الربا في كل يوم 100 مرة وهم ما يدرون، يقعون في الربا المتفق عليه، يعني ما يختلف عليه اثنان. كيف يقع بائع الذهب في الربا؟ أحسنتم، نعم أحسنتم سلمكم الله. نعم، هو الحاصل للأسف المؤسف إن بعض ترى يا أخوة قد لا يكون عندهم علم، فتعليمهم مسؤوليتنا جميعا، يقوم ببيع أحيانا الذهب لسيما السبائك، أو يعني الذهب غالي الثمن إذا كان وزنه كبير أو نحو ذلك، يقوم ببيعه بثمن مؤجل سواء كان أقساط أو دفعة واحدة، بس هم لأجل الترويج يقول أنا ما أقدر أبيع بسبعين ألف الآن، وهي أصلا مثلا كيلو ولا كيلوين، فيدفع لي الآن مثلا 20 ألف، ثم بعد أسبوع واحد بس يكمل لي المبلغ، بعد شهر بعد شهرين أو كل شهر ينزل لي 10 ألاف، خاصة إذا صار بائع آخر، واضح؟ إذا صار أصلا يعني هذا يبيع جملة وذا مفرق، فهو أصلا يكون بينهم حساب مفتوح دفتر، فيقول خلاص أنت قسط لي المبلغ كل شهر كل أسبوع كل. هذا من صور الربا المحرم شرعا. ليش؟ لأنه جرى في صنفين يشترط فيهما التقابض، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، التمر بالتمر، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل. إذا اختلفت هذه الأصناف وكانت العلة واحدة، تمر ملح، فبيعوا كيف شئتم، كيلوين بكيلو من مشكلة، لكن إيش إذا كان يدا بيد مع التقابض؟ بعض الإخوة من باعة التمر يقول السكري غالي والخلاص أقل، فنبيع يقول كيلوين سكري بأربعة خلاص، إيش رأيكم؟ يقول ما يجوز. هنا يجب التقابض والتماثل، لأن اتفق الجنس والعلة. أحيانا يختلف الجنس وتتفق العلة، يعني لو كان ذهب بذهب، فمثلا بائع ذهب بادل بائع ثاني، هذا معه كيلو وهذا كيلو، يجب عليهم الآن يدفعون، ويجب أيضا كيلو كيلو، ألف جرام ألف جرام، ما تنقص ولا تزيد. طيب لو جاء بنقود، النقود اختلف الجنس الآن، هذه نقود عملة ورقية وهذا ذهب، قال لك لكن الذهب والفضة علتها التي حرم الربا لأجلها هي كونها ثمنا للأشياء، لأن الذهب عبارة عن دنانير يستخدمونه في كونه أصلا ثمنا، والفضة دراهم، فلما تيجي أنت بالريالات النقدية أو الدولارات أو خلاف ذلك تأتي، فأنت في الحقيقة تقدم ثمنا بثمن، بمعنى إن علتها سبب التحريم فيها تحريم جريان الربا واحد، ولذلك لأنه اختلف جنسها، هذه نقود وهذا ذهب أو فضة، جاز التفاضل. معليش ما نقدر أصلا نوجب التماثل بين صنفين مختلفين، هذا لا يأتي بمثله العقل، كيف يتماثل ريالات مع ذهب؟ ما نتصور هذا التماثل، يكون فيما كان جنسهما واحدا. طيب قال لك لكن أنت تبي تجري عملية التفاضل مسموح في هذه الحالة لأنه اختلف الجنس، لكن يجب عليك التقابض لاتفاق العلة، لاتفاق العلة، هنا أثمان وهنا أثمان. ما يجوز أبدا تبيع ذهب بالتقسيط، ما يجوز إطلاقا تبيع ذهب بالتقسيط أيا كانت حال هذه التقسيط، أحيانا بالبطاقة يكون التقسيط. البعض يسألني، وهذا سأشير غدا إن شاء الله في بطاقات الائتمان، عن شراء الذهب ببطاقة الائتمان. نقول بطاقة الائتمان هذه إذا كان يتم القبض فيها في الحال، مثل بطاقة الصراف، فإنه عندئذ يجوز. بعض البطاقات وقد وقفت على بعضها لا يتم القبض فيها في مجلس العقد، يتأخر إلى الغد أو بعده، هذه البطاقة لا يجوز فيها شراء الذهب ولا الفضة، لا يجوز فيها شراء الذهب والفضة، لأنه يجب التقابض ولم يتم التقابض في هذه الحالة. أيضا من أشكال الربا في بيع التقسيط، طيب ما لو كان عينة كما تقدم، تذكرون صورة العينة ذاك اللي راح للمعرض وقال أنا أبغى قروش وعطاه هذا بمية وعشرين مؤجل ثم باعها عليه بتسعين ألف، مية وعشرين معطي أقساط، لكن لما كانت بين طرفين أحد البيعتين بثمن أقل والثاني بأزيد صارت عينة، فلا يجوز التقسيط عندها. تفضل يا شيخ. كيف؟ نعم نعم حتى وإن لا حتى وإن كان مثل السكري والخلاص، ما دام الجنس واحد الباب مسدود مدفوع، لأنه لما جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى تمر كيلوين صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت؟ قال إيش؟ قال هذا اشتريت تمر جنيب ببرني، تمر رديء تمر زين. قال أوه عين الربا، هذا الربا. ما قال والله اختلف الحقيقة، هذا زين جودته وهذا أقل وهذا، فمدام كذا إذن لا قال عين الربا، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، بيع الجمع اللي نازل بالدراهم ثم اشتر بالدراهم. شوف الحيلة، حيلة شرعية رائعة، الدين فسحة، لن يشد الدين أحد إلا غلبه. ثم اشترى، خدت القروش، أنت بعت الآن الذهب الأقل أو الأكثر أو إلى آخره، بعته بنقود، خدت النقود، اشتر أنت الذهب الثاني واطلع منها. هناك ما يحرم سدا للذريعة، يعني الآن التحريم من بيع النسأ من غير تفاضل هو في الحقيقة ما في ربا، ما في زيادة حقيقية يعني، لكنه حرم سدا لذريعة الوقوع في ربا الرمى اللي هو ربا الدين، اللي هو الزيادة مع التأجيل، وهو ربا الجاهلية اللي نزل القرآن بتحريمه. القرآن نزل لا بتحريم ربا البيوع، ربا البيوع حرم بعد ذلك، وإنما نزل بتحريم ربا الديون. ربا الديون اللي جاء في قوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وفيه يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عباس يقال يوم القيامة لآكل الربا قم خذ سلاحك حارب ربك، يعني الحقيقة المشهد مفزع. ولذلك الله جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. مرة أخرى الوقوف مع النصوص الشرعية يضفي بركة على الفقيه والمتفقه لا يتخيلها. وقفت على تأمل لأحد الحقيقة الاقتصاديين الفقهاء الفضلاء فأشار إلى معنى بديع، لماذا قال الله لا يقومون اللي هم أكلة الربا إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؟ قال وهو من وجهة نظر اقتصادية، قال لأنه سبحان الله العملية الربوية، المرابي لما يقوم بتمويل ربوي أو بدين ربوي ثم تكون هناك فوائد مركبة مضاعفة تزيد سنة إثر سنة، يصل إلى مرحلة تضخم. إيش اللي يصير عند هالمرحلة هذه؟ مثل الفقاعة أو البالونة إذا انتفخت حتى وصلت أقصاها تنفجر. فيقول يصل إلى مرحلة عالية ثم إيش؟ ثم مرة ثانية يخر، تخر هذه التعاملات، يخر هذا الواقع الاقتصادي في الحضيض، ثم يقوم مرة أخرى. شفت اللي صار في أمريكا الكساد؟ كان ترى هذا في عام 1330 قبل أكثر من 100 سنة صار مثله، ثم الآن تكرر، يرتفع الاقتصاد حتى يكون كأحسن ما أنت رائي، ثم يخر في الحضيض، ثم يعاود مرة ثانية مثل كرة الثلج. شفتوا كيف؟ قال فهكذا المرابي كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يقوم ثم يخر، ينتفض وينتهض مرة أخرى ثم يسقط. لله ما أعظم هذا الكتاب، إعجاز في البيان. لا تظن إن هذا الوصف جاء كأي وصف يأتي على لساني أو لسانك، فهو من كلام العزيز الحميد العليم الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه سبحانه ما أعظمه. فلذلك كان الالتفات إلى هذا الجانب في بيوع الأجل سواء كانت تقسيطا أو لم تكن من أهم ما ينبغي للمرء أن ينتبه ويلتفت إليه. أيضا من شروط بيع التقسيط وأختم به ثم أدخل في بعض التطبيقات على عجل لأن الوقت أوشك، أن يكون الثمن دينا لا عينا، لابد أن يكون الثمن، يعني ثمن هذه السلعة أيا كانت، سلعة سيارة أسهم عقار، لابد أن يكون دين، والدين يراد به أن لا يكون معينا. يعني لو جاء شخص وباع على آخر لنفترض بيت وقال له أنا أسددك سياراتي هذه اللي بالمعرض، وأشار إلى مجموعة من السيارات، كل سيارة قيمتها 100,000 وهي 10 تقارب قيمة البيت مليون. فنقول إنه تعيينك لهذه السيارات ثمنا غير جائز باتفاق الفقهاء، لابد أن يكون الثمن دينا يعني غير معين. لماذا؟ قالوا لأن هذا يترتب عليه غرر، فربما تهلك هذه السيارات مثلا، تتغير، يرد عليها ما تتأثر به، ينخفض ثمنها إلى آخره. ولذلك دفعا لمثل هذا منع الفقهاء من هذه الصورة. طيب، من التطبيقات في بيع التقسيط وهو موجود الآن في البنوك، ربما يتعامل معه كثير منا، إفراد الزيادة بالذكر في العقد. أحيانا يكون العقد مثلا تشتري أنت السيارة في بيع التقسيط أو الأسهم، ويقول لك المبلغ 140,000 أربع سنوات، كل سنة 10%، 10,000. واضح الصورة؟ فيتفرد الزيادة بالذكر في العقد، تبين الزيادة. ما حكم هذا؟ الحقيقة مجمع الفقه الإسلامي وعليه أكثر الفقهاء المعاصرين رأوا أن هذه الحالة ممنوعة شرعا، وإنه لا يجوز أن تفرد الزيادة بالذكر. وللأسف أكثر الشركات والبنوك تفرد هذه الزيادة بالذكر في العقد. مجمع الفقه الإسلامي لما منعها قال بأن إفرادها يبرزها فتضعف عندئذ التبعية. تذكرون يوم أن قلنا إن من الفروق بين الزيادة في بيع التقسيط والزيادة الربوية أن الزيادة في بيع التقسيط إيش؟ تابعة غير مستقلة، بينما الزيادة الربوية لا، مستقلة واضحة وأصلا أقيم العقد عليها. فقالوا إحنا نريدها تكون منغمسة في العقد. خلاص قل له أنت 140,000، لا تقول 100,000 مبلغ السيارة حال كاش، و40,000 هذه نظير الفوائد في بيع التقسيط كل سنة 10 بالإلاء، لا تقول كذا، كل 140,000 وخلها مقسطة على هذه الأقساط 72 أكثر أقل من غير تحديد بهذه الصفة. ثم إن هذا قالوا قد يكون ذريعة إلى الزيادة الربوية بزيادة المبلغ عند زيادة المدة. يعني لو أنك ما سددت خلال 4 سنين، وحنا قايلين كل سنة 10%، فجت السنة الخامسة فقالوا لك إيش؟ خلاص كمل وتزيد 10%، فمشوا العداد على طول يشغلونه. ترى هم يعني بعض الجهات هذه كما يقال والمة مستعدة تماما، أنت مجرد بس ما يعني تحدد الوجهة تنطلق المركبة. ولذلك أغلق هذا الباب وسد الذرائع في مثل هذه الأحوال، يعني مما الحقيقة يتوجه أو يتجه. عندنا من أهم مسائل بيع التقسيط ما يسمى بمسألة اشتراط حلول الأقساط عند التأخر عن السداد. هذه المسألة هي من المسائل التي تقريبا تطبقها عامة أو أكثر جهات التمويل، سواء كانت بنوك أو غيرها. وهذه المسألة قد جاءت بنص النظام، نظام البيع بالتقسيط، فلذلك هي الحقيقة لها مستند نظامي، وهذا الذي نحتاج إلى أن الآن نبحث هل هذه المادة صحيحة أو لا. يقول لك المادة الثامنة في نظام البيع بالتقسيط، نظام البيع بالتقسيط طبعا هو نظام جميل حقيقة، يعني أنا أشيد به، وكان في يعني مواد محدودة قرابة 18 أو 17 مادة. في المادة الثامنة: لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذا إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على الأقل. إذا تخلف عن قسطين متتاليين يكون باقي الثمن نافذ. وش الحكم فيما ترون؟ هل يجوز هذا أم لا يجوز، ولماذا؟ نعم، جميل، ممتاز، جيد، أحسنت، هذه مشاركة صحيحة. أولا نقول لابد أن نقدم بهذه المقدمة، فنقول إن كان معسرا فيجب إنظاره بإجماع العلماء، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان حقيقة الأمر التطبيق القضائي الآن لا ينظر المعسر، وإنما يحكم بسجنه ثم ينظر في بينة إعساره لكثرة يعني ما طبعا طرأ على ذمم الناس ويعني أدى بهم إلى التساهل في هذا الباب، فكانت فتوى من الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، وكان رئيس القضاة في وقته وجرى عليها العمل. شخص ما عنده ما يقال والله أنت معسم أنت يحكم عليه القاضي، فإما سدد خلال أسبوعين أو ثلاثة اللي هو وقت التنفيذ يسجن، فإذا سجن يتقدم هو بدعوى إلى المحكمة ويقول أنا معسر، فيأتي بثلاثة من ذوي الحجة من قومه أن فلان فعلا أصابته فاقة وأنه معسر وأنه لا يملك وإلى آخره، فإذا نظر فيها القاضي ومضت مدة تكفي لاستظهار ذلك ولثبوت فعلا أنه ما عنده شيء، ما هو أول ما يدخل يطلعه، فإنه عندئذ يحكم بخروجه ويبقى لا يحق له أن يتملك ما يتمكن به من سداد الدين الذي عليه. ما علينا، احنا علينا من انه هل يجوز له عندئذ ان يشترط اللي هو الممول والتاجر حلول الاقساط عند التخلف عن سداد قسطين؟ الحقيقة هذا اختلف فيه الفقهاء والمعاصرون على قولين. اما اللجنة الدائمة وفقها الله فقد اختارت المنع، وقالت ان بيع التقسيط هذا في الحقيقة بيع يقوم على الاجل، فاشتراط حلول الأقساط هو شرط مخالف لمقتضى العقد، مقتضى العقد هو التأجيل، وبالتالي فإنه لا عبرة بهذا الشرط، لا عبرة بهذا الشرط، فيجب على البائع اللي هو الدائن أن يستمر في العقد كما هو حتى تنتهي المدة المتفق عليها، ويطالب فيما بما حل ولم يسدد فقط، ما يطالب بما لم يحل بناء على أنه لم يسدد ما حل. واضح؟ أما القول الثاني فرأوا الجواز، وهو قول بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي، وقالوا إنه لا مانع من هذا، لأن هذا الشرط هو من الشروط التي لا يترتب عليها محذور، وإنه مخالفة أصلا مقتضى العقد لا يترتب عليها بطلان الشرط ولا العقد، كما هو مذهب شيخ الإسلام رحمه الله، لأن شيخ الإسلام يقول كل الشروط صحيحة، هذه قاعدة مفيدة، يقول كل الشروط إلا شرطين، إلا في حالتين. الحالة الأولى أحسنت، إذا خالف مقصود الشرع، يعني إذا خالف نص شرعي، فإن الشرط باطل والعقد صحيح. إذا خالف مقصود الشرع، يعني إذا خالف النص الشرعي فالعقد صحيح والشرط باطل. الحالة الثانية يقول رحمه الله إذا خالف مقصود العقد، إذا خالف مقصود العقد فإن الشرط باطل والعقد باطل، لأنه لغو لا يمكن تصوره. لو قال مثلا أبيعك بشرط ما تتملك، أأجرك بشرط ما تسكن، أزوجك بشرط ما تطأ، هكذا قالوا هذا لغو أصلا، ولذلك الشرط هذا يعود على العقد بالإبطال. ما عدا يقول شيخ الإسلام أصل فيها الحل، الأصل فيها، لكن لو شرط فائدة ربوية قال لك هو محرم لأنه مخالف لمقصود الشرع، فيبطل الشرط لكن العقد صحيح. فلذلك عند شيخ الإسلام تخريج هذا عنده رحمه الله إن هذا الحلول جائز، اشتراط حلول الأقساط جائز. حنا نقول للمؤسسات، مؤسسة تقسيط إن كان ولا بد، فإن أخذتم بهذا فهو أهون من أن تأخذوا باشتراط تعويض مالي عن التأخر عن السداد كما تصنع بعض المؤسسات، لأن عندهم هذا شرط جزائي وذاك شرط جزائي. فنحن نقول على الأقل يعني ما قال به مثل مجمع الفقه الإسلامي، وإن كان الأولى تركه احتياطا للخلاف القوي أيضا من فقهاء كبار، ومع ذلك يقال بأنه أهون من أن يكون أو من أن يترتب عليه ربا كما في الحالة الثانية. لكن أخي أشار إلى ملحوظة دقيقة، نقول لهم إذا كان ولا بد من اشتراط حلول الأقساط فيجب شرعا وعدلا أن يكون هذا الحلول بما يتفق والأجل، بمعنى إن القيمة التي أخذتها بناء على المدة الزمنية التي لم تحل ما تأخذها الآن. طيب إيش معنى إذن حلول الأقساط؟ تحل الأقساط رأس المال يحل كامل، وتحل أرباح السنوات اللي مضت اللي حان أوانها، أما السنة القادمة باقي له سنة مثلا، أربع سنين خلصت ثلاث، خذ أرباح ثلاث سنين ورأس المال كامل، لكن السنة الأخيرة 10% ذي ما تأخذه أو 20 أو أكثر أو أقل، لأنه أصلا الربح إنما كان لأجل هذا الزمن فلم يحل بعد، فبأي حق تأخذه؟ أما التعويض المالي وهو الممارسة والتطبيق الآخر في بيع التقسيط، وهو نوع من الشروط الجزائية لأجل أن تحفز المشتري على السداد، فإنه قد اختلف أيضا فيه الفقهاء المعاصرون على قولين. أكثر الفقهاء وهو الراجح، ولن أتعرض للمرجوح لضيق الوقت، قالوا بأن هذا محرم، قالوا بأن هذا محرم غير جائز. لماذا؟ قالوا لأنه في الحقيقة يؤول إلى الربا، يؤول إلى الربا. يعني هو بدل ما يقول له إذا ما سدد عليك 140,000 مثلا، مضت الأربع سنوات ما سدد، بدل ما يقول لك خلاص أنا سأؤجلك سنة خامسة ولكن تدفع لي زيادة 10% إضافية، أما كل سنة 10% خلاص أنا أعطيك سنة خامسة، هذا ربا. قال لك لا، أنا من قال لك إذا أنا سأقول بأن هذه الزيادة هي تعويض عن التأخر عن السداد. شفت كيف هو يعني عملية ترى التسمية أحيانا يتم تمريرها من حيث لا نشعر. يعني أنا أذكر أحدهم أطلعني على عقد قبل أيام، إيجار منتهي بالتمليك، المبلغ قدره 120,000، باقي الدفعة الأخيرة 30,000، فما قدر يسددها، فقالوا له خلاص إحنا نجدولها لك سنة كاملة ما تسددها الآن، بس تزيد عليك 3,000. طبعا 3,000 هذا تعويض وجدول الدين ومدري إيش، ويقول له إيش رأيك؟ قلت هذا أوه عين الربا، هذا هو الربا، لأنه زاد الآن على الدين، هذا مطبق. وللأسف هذه جهة عندها هيئة شرعية، شركة عندها هيئة شرعية، فكيف بالشركات التي لا تملك أصلا هيئة شرعية؟ ما يعني يحفزنا إلى التحوط والتحذر والسؤال والتثبت في مثل تلك المعاملة. هذا هذا هذه هذه ممارسة ربوية موجودة الآن. شركات التأجير تلقى الواحد يقول لك إلى مثلا والله ما سلمت السيارة في الوقت الفلاني فإني سأحسب عليك غرامة مالية وقدرها مثلا 100 ريال عن كل يوم، ايش رايكم في هذه؟ هل هو ربا؟ ها اول كيلو يحسب عليك، هم عاده يعني يحسبون، لا يعتبرون ان العداد قد يكون مفتوح يعني، فيحطون احيانا الى 1,000 ريال باليوم، يفترض انك تمشي 10 ساعات، وايش رايكم؟ هل هو ربا؟ ليس ربا. نعم، إذا ليس كل تعويض مالي يكون ربا، إنما ما كان من جنس هذا التعويض المالي على الدين. أما إذا كان التعويض على العمل أو على تأخر في تسليم العين، تأخرت المقاول ما سلمت أنت تحط عليك غرامة، ولا عندك سيارة ما سلمت تحط عليك غرامة، فهذا ليس من الربا، لأنه دائما إحنا نربط الربا زي ما قلنا، خاصة ربا الدين وهو محل كلامنا، نربطه بالدين فتكون الزيادة عليه فيمتنع. فلذلك مثل هذه الصورة جائزة، لكنه في الحاصل في بيع التقسيط لا، يقول إذا ما سددت الأقساط أنا سأزيد عليك، ما يقول لك 10% كل سنة عشان ما تحسبها أنت، لا يقول لك أنا سأزيد عليك مبلغا وقدره كذا أو نسبة مختلفة عن النسبة الدورية المعتادة، وهذا تعويض عن التأخر في سداد هذا المال لي، حيث كنت سأقوم باستثمار هذا المال وبسداد الرواتب وقد ترتب علي كذا وكذا وكذا. احنا نقول هذه التجارة، التجارة ربح وخسارة. مشكلة بعض الشركات إنها تريد التجارة كالربا، ما تبي أحد يتخلف ولا تبي تخسر ولا تبي، طيب التاجر مخاطر كما يقول شيخ الإسلام، هذا معنى التجارة ربح وخسارة. فأنت افترض عندك 5-10% إنه ما يسدد، إنها ديون يسمونها معدومة، إنه يتأخر، أما تجي وتركب عليهم يعني مثل هذه المحرمات بمسميات مختلفة، تدري وش يسمونها؟ يقولون إعادة جدولة الدين. هيا خذ، شلون إعادة جدولة الدين؟ يقول لك أنا الآن أنت دينك 4 سنوات ما قدرت تسدد، خلاص أنا برمج الدين مرة ثانية وبخليه الدين مدته 2 سنوات إضافية تصير 6 سنوات. طيب إلى هذا الحد جميل، لكن الذي يصير أنه يدخل ضمن هذه يعني العملية زيادة ربوية، فيقول لك بما أنه زادت المدة وتمت إعادة الجدولة فإنه سيكون هناك زيادة في مقدار الدين. نقول هذه زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، لا تتعب نفسك، محرمة شرعا. طيب أنا 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 ساعدك أسوي لك جدول بس لا تزيد. نفس المبلغ، المبلغ 140,000، سوي لي جدول بغيت 40 سنة بس يبقى 140,000. لو يزيد ريال واحد صار ربا. هذه قاعدة ما فيها مفاصلة. ولذلك الربا كما يقول شيخ الإسلام قليله وكثيره حرام بخلاف الغرر، فالغرر قليله بالإجماع غير محرم ولا يؤثر في صحة العقد، وهذه من الفروق بين هذا وذاك. لكن مثلا من التطبيقات ما يسمى بالجسر التمويلي. الحين يسوي بنك الراجح الجسر التمويلي، سألني أحدهم قبل أيام عن يقول إيش رايك فيه صفته الجسر التمويلي. أنت الآن عندك تمويل وتريد تمويل آخر، محتاج أنت إلى نقود، فتروح للراجحي وتقول مولني بطريقة المرابحة الشرعية، فيقوم هو بشراء أسهم ثم بيعها عليك، ثم تقوم بيعها عليك مؤجلة، ثم تقوم أنت ببيعها بالسوق، ثم تأخذ الكاش، صح؟ طيب أنت تحتاج مبلغ إضافي أيضا. يقول لك الراجحي خلاص أنا سأقوم بما يسمى بالجسر التمويلي، بأن أمولك الآن ولا أشغل عليك عداد المطالبة إلا بعد انتهاء عقد التمويل اللي بيني وبينك، بعد سنة أو سنتين حسب العقد. لكن انتبهوا، لكن أرباحي بالعقد الثاني في الجسر التمويلي أكبر. وش رأيك في الصورة؟ لاحظ أنه الآن أخر وأخذ أرباح أكثر، هل هي صورة صحيحة؟ استغلال يعني ترى هم يعني موضوع الاستغلال هم اصلا يقومون على الاستثمار والاستغلال، واي نعم او شو له، اي شركه استثماريه هي تقوم بعمليه استغلال الارباح، فاقصد لا يكفي هذا. ها كيف؟ طيب جميل، هذه مشاركه الان عندنا أكثر مشاركة كلها تقول بالتحريم. نعم صحيح. ليش؟ جميل، نعم هذا الصحيح مع تقديري للآراء الأخرى ما فيها شيء هذه. ليش؟ لأنه هو أصلا أبرم معك عقد من الآن، وقال لك العقد هذا يبدأ سداده، أنا سأمولك الآن لكن يبدأ السداد عندك بعد سنة، ولكن نظرا لأنك ما راح تسدد من الآن سيكون أرباحي في بيع السيارة أو السهم أو عليك أكبر بس. فكانت الزيادة قبل استقرار العقد، قبل ثبوت الدين في الذمة، ما فيها شيء. واضح؟ المشكلة فيما أنه لو كان متفق معك على مبلغ ثم زاد، لكن من الآن هو بيّن لك أنه قال أنا عندي لك شريحتين استثماريات في التمويل اللي تسدده من الآن، هذا أقل أرباحه أقل. مثل بالضبط أنت لو تمويلك سنتين ما يكون هامش الربح أقل، لكن لو كان أربع زاد. هو يقول لك أنا الآن ما أنت بادي تسدد إلا بعد سنة، لا ماني ماخذ عليك 3% باخذ عليك 6%، فما في إشكال والله أعلم، بل لا يبدو لي فيه شبهة، يعني واضح الجواز فيه والله أعلم، بناء على القول أحيانا. وهذا من التطبيقات، مع أني أنا يبدو أني أطلت عليك والوقت انتهى، تعالنا إذا نقف تكون في إذا أسئلة من الأخوة حتى لا نشق عليكم. وغدا بواصل المرابحة، والمرابحة لها صلة، لأن الفرق بين المرابحة أبرز فرق وجود مرحلة سابقة اسمها مواعدة ووجود طرف ثالث، ولا في تطبيقات الحقيقة عديدة يعني أسأل عنها، مثل يقول يجوز لي أخذ تمويل باسم فلان، يجوز لي إذا بغيت أشتري بيت من شخص إني أقول له بيع البيت بمبلغ 1,500,000 وتعطيني 100، هذه تكون كثيرا. يجوز يقول إن شخص بيشتري مني مبلغ بيت عن طريق البنك يدفع لي عربون علشان أنا أبيع البيت للبنك ثم يبيعه له. يجوز إني أعطي تمويل وأشترط عليه سد التمويل عندي موجود قبل أن يشرع في سداد التمويل الآخر، معنى ما أعطيه إلا إذا دفع. في تطبيقات كثيرة في المرابحة نتعرض لها إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. نعم نعم. كيف؟ نعم. شوف الرسوم الإدارية القاعدة فيها إنها إذا كانت بحسب التكلفة الفعلية، نعم التكلفة الفعلية تحسب بدقة، وهذا إن شاء الله تعالى بتكلم عن رسوم إدارية في بطاقة الائتمان، فإذا كنت ستواصل معنا غدا لك علي أن أفصل فيها إن شاء الله. نعم. كيف يعني؟ استقلال 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 الزيادة قصدك في بيع التقسيط، قلنا ما تكون مستقلة، ما يقول والله بعنا عليه السيارة بمئة ألف مثلا ثمنها مئة ألف وقيمة أرباح التقسيط هي 10% عن كل سنة، ما يقول كذا، وإنما يقول بعناها 140 ألف وقدر كل قسط 2000 ريال وبس. سم. نعم.
الزيادة اليومية مع الحليب الصريح 9% أو 14%.
سبحان الله.
هنا فقط على المجموع يعني أخذ مليون فإنه يزيد 90 ألف ويزيد 140 ألف. هنا بما يسمى المصرفية الإسلامية التي تتسابق إليها بنوك العالم قضية التورط، والتي حتى الذين أجازوها نصوا بأنها ليس فيها ضرر مجتمع.
نعم. هو طبعا القضية هنا تدور حول ما يسمى بالغبن، فإن كان فيه غبن أو زيادة فاحشة في الثمن فإنه عندئذ يحرم وله الخيار. أما إذا كان مثلا والله زاد 40% ضعف مثلا الزيادة الموجودة، وأنا سمعت بهذا الحقيقة حتى في أمريكا أنه يعني الزيادة ثابتة، بس عندنا لا، الزيادة كل سنة تكون بمبلغ وقدره، إذا جمعتها في النهاية تطلع مضاعفة، خاصة في وقت مضى الآن خفضت مع المنافسة. فالذي يظهر لي إنه لا عبرة يعني مقدار الزيادة هذه من حيث الحكم بالتحريم ما لم تصل إلى ما يسمى بالزيادة الفاحشة. فننظر في السوق ونشوف العادة، إذا كان هذا يباع مثله بمثله فإنه ولو كان كثيرا يكون مشروعا، لأن الأصل في البيوع الحل والبيعان بالخيار والتراضي قائم بينهما والعقد معلوم لكل منهما. أما إذا كما ذكرت يعني كان هناك نوع من الزيادة الفاحشة أو الالتفاف أو الجهالة في الثمن التي تؤدي إلى مضاعفات، أحيانا ترى في شيء يسمى المكتوب بالخط الصغير بالعقود، يكتبون لك ذا ثم يحطون لك 30 صفحة ما أنت بقارية، فيضعون لك من يعني للأسف من يعني القيود والعقود ما يجودون بها رقبتك ويحاولون ابتزازك يعني ماليا من خلال مثل هذا العقد. فالعقد شريعة المتعاقدين ومقاطع الحقوق عند العقود.